بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحمنا بهما. اللهم صل وسلم على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول حركة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي التي حدثت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وسيطرت على الكوفة في حدود سنة 66 هجرية. سيكون حديثنا على مرحلتين: المرحلة الأولى في بيان تسلسل الأحداث التي جعلت من المختار الثقفي ينتهي إلى هذه الحركة الرافعة لشعار يا لثارات الحسين عليه السلام، وكيف كان وأين كان منذ زمان مسلم بن عقيل إلى أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك ما حصل له. فسيكون لنا حديث حول تسلسل الحدث التاريخي المرافق للمختار الثقفي. هناك حديث آخر عن تقييم حركة المختار وتقييم شخصية المختار. كيف نقيم هذه الحركة؟ ما هو الرأي الصحيح فيها؟ وما هو الرأي الصحيح في شخصية المختار نفسه؟ ولأن الحديث في كلا الموضوعين يطول، فمن الطبيعي أن ينقسم إلى قسمين. في هذه الليلة نتعرض إلى تسلسل الأحداث، وفي ليلة أخرى نتناول تقييمنا لشخصية المختار وحركته. المختار ابن أبي عبيدة الثقفي قيل إنه ولد في نفس سنة الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبهذا يكون قد سبق مولده مولد الإمام الحسين عليه السلام بحدود 4 سنوات. وإلى يوم مقتله سنة 67 هجرية
في شهر رمضان الرابع عشر من شهر رمضان سنة 67 للهجرة يكون عمره هذا المقدار 67 سنة لولادته في السنة الأولى للهجرة. الأسرة أسرة المختار والده كان من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، بالرغم من أن ثقيف كأسرة عموما كانت ليست من الأسر الموالية. بشكل عام أكو بعض الأسر يغلب عليها اتجاه محبة أهل البيت أو عكس ذلك. ثقيف لم تكن من الأسر التي يغلب عليها التفاعل مع أهل البيت عليهم السلام، وإنما كانت أقرب إلى الخط الآخر، لكن وجد فيها مثل والد المختار الثقفي اللي كان مع أمير المؤمنين عليه السلام. هو الرجل والد المختار أيضا كان معروفا بالحالة العسكرية والبسالة، حتى استعين به أيضا في زمان الخليفة الثاني في بعض المعارك كمعركة الجسر. على أي حال المختار الثقفي جاء ضمن هذا الإطار، وكان من الطبيعي ما دام والده بهذا القرب من أهل البيت عليهم السلام أن يكون أيضا قريبا من أهل البيت. سيأتي فيما بعد حديث أن المختار الثقفي نظرا لأنه نكأ جراح قتلة الحسين، ونستطيع القول أدب الأمويين ووقف أمام الزبيريين وقفة رجولة وشهامة، لذلك ردوا له الصاع صاعين في الكتب. كتاب التاريخ الإسلامي قسم منهم زبيريون بالفعل، يعني من آل الزبير كان هناك من كتب التاريخ الإسلامي متعددون، طيب وهذا إلى بحثه الخاص. والقسم الآخر كتب التاريخ الإسلامي بأوامر من بني أمية، هذا إذا صار فرصة نشير إلى في بعض الأماكن. من الطبيعي أن المختار الثقفي اللي إجا وتتبع قتلة الحسين عليه السلام واحدا واحدا، الرؤوس تقريبا ما نجا منهم أحد، ابدأ من عمر بن سعد، ثم عبيد الله بن زياد، خولة بن يزيد الأصبحي، شمر بن ذي الجوشن، زيد بن رقاد، حكيم بن طفيل، هذول اللي تتردد أسماءهم في المصارع والمقاتل أنهم فعلوا كذا وكذا بشهداء أهل البيت عليهم السلام، هذول تتبعهم واحدا واحدا وقضى عليهم. مرة بن منقذ العبدي اللي قدر يشرد إلى البصرة إلى آل الزبير، مصعب بن الزبير نجا بنفسه، وإلا الأكثر قطع عليهم الطريق، حتى شمر بن ذي الجوشن هرب وصل إلى نص الطريق، لكن حسب التعبير ساقه قدر، يعني هذا صاحب شرطته أبو عمرو كيان المعروف كان عنده يعني قدرة على جمع الخيوط والمعرفة، فبمجرد أن شاف واحد غريب في تلك المنطقة إجاء أخذ إياه تحقيق، تبين شايل رسالة من شمر بن الجوشن إلى مصعب بن الزبير أنه أنا جاي إليكم وفي نص الطريق وسوي كذا وفعل كذا، أخذوه إلى أن وصلهم إلى شمر ولقي جزاءه، فاتبعهم واحد واحد. فمن الطبيعي لما يجي مثلا مؤرخ مأمور من قبل بني أمية أن يكتب تاريخا، ما رح يكتب عن هذا شيء حسن. فلذلك الدعية عليه، مرة قالوا أنه هذا ادعى النبوة، مرة قالوا أنه ادعى ينزل عليه الوحي، ومن هذا الكلام الخرافي الذي لا يقوله إنسان يحترم نفسه. ومثل ذلك أيضا أعداؤه الزبيريون باعتبار في حالة مواجهة معه، مواجهة مباشرة، قاتلهم، قاتلوه إلى أن تغلبوا عليه في الكوفة. من الطبيعي لما واحد منهم يجي يكتب عن تاريخ المختار ما رح ينصفه، ما رح يقول هذا إنسان كانت دوافعه نبيلة أو كان عنده بطولة أو كان كذا وكذا، من الطبيعي أن يشوه سمعته. المهم، لذلك ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الجهات عند الحديث. ولهذا البعض حتى قال هذا في زمان الإمام الحسن عليه السلام، أراد أن يسلم الإمام الحسن إلى معاوية، وهي رواية كاذبة. يذكر السيد الخوئي رحمه الله عن هذه الرواية، يقول هذه الرواية لا أصل لها ولا تثبت. طيب، بغض النظر عن أنه ما هو الموقف النهائي من المختار، لكن هذه الرواية رواية غير صحيحة. المهم، خل نبدأ احنا في تاريخه بشكل واضح من قدوم مسلم ابن عقيل الى الكوفة. الامام الحسين عليه السلام كما ينقل ذلك ابن اعثم في كتابه الفتوح، وهو من الكتب القديمة وفي كتب التاريخ، مهم أن يرى زمان تأليف هذا الكتاب متى. يعني الكتاب اللي ألف مثلا سنة 250 هجرية أكثر قيمة بكثير من الكتاب الذي ألف سنة 1000 هجرية. ليش؟ لقربه من الحدث. فينقل ابن أعثم في كتابه الفتوح أن الحسين عليه السلام لما ودع مسلم بن عقيل عليهما السلام أوصاه بأن يأتي الكوفة وأن ينزل عند أوثق أهلها. أوثق أهلها، مو يروح أي مكان، وإنما ينزل عن شخص من الأوثق، مو من الثقات، أوثق يعني الأكثر وثاقة. فإجا مسلم ابن عقيل، أول ما نزل نزل في دار المختار الثقفي، وهذه فيها إشارة مهمة، باعتبار أننا نفترض أن المسلم ابن عقيل سوف يلتزم بتوجيه الحسين في أن لا ينزل في أي دار، وإنما ينزل دارا هي دار الأوثق، دار الثقة، لظروف معينة أيضا تم التغيير فيما بعد. وهذا يعرفونه أهل الحركات والثورات، أنه ليس من الصالح أن يبقى صاحب الحركة أو القائد في مكان واحد، وإنما يغير مكانه إلى أكثر من مكان. فصار عند تنقل مسلم ابن عقيل فترة، بقي هنا ثم انتقل إلى دار هاني بن عروة، ثم انتقل إلى دار ثالثة، وهكذا. بدأ مسلم بن عقيل في حركته. المختار واحد من الأشخاص الذين يشار إليهم على أنه قائد عسكري محنك شجاع وقائد. أكو فرق بين الشخص الشجاع والقوي وبين القائد العسكري. قد يكون إنسان عنده شجاعة، عنده قوة، بس ما عنده قدرة على التخطيط العسكري والسياسي. وقد يكون إنسان بالعكس عنده قدرة على التخطيط العسكري والسياسي، ولكن ليس لديه شجاعة. وهذا اللي اتهموه قريش، اتهموا أمير المؤمنين به، حتى لقد قال القائل منهم يعني من قريش، إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. يرد عليهم
قريش، قالوا علي بن أبي طالب صحيح بطل مغوار كبير قوي ولكن ما عنده تخطيط عسكري.
يقول لله أبوهم وهل أحد منهم أعرف بها مني؟ لقد نهضت بها وأنا دون 20 وها أنا ذا قد ذرفت على 60، يعني أنا الآن 40 سنة حروب عندي خبرة، كيف ما عندي خبرة وإدارة وقدرة عسكرية؟ أنا هم بطل شجاع باعترافهم وأنا أيضا خبير في الإدارة العسكرية. المختار نقل عنه كلا الأمرين. مثلا افترض ربما يقال في حق الشهيد سليمان ابن صرد الخزاعي وبعض التوابين عندهم شجاعة، عندهم جرأة، عندهم اقدام على الموت، بس قد لا يكون تخطيطهم السياسي والعسكري بنفس مرتبة شجاعتهم. شجاعتهم أكثر، اقدامهم أكبر، ليس عندهم ذلك المقدار من التخطيط العسكري والسياسي اللي عندهم من الشجاعة والإقدام والحماس. المهم المختار من الطبيعي كان أنه سوف يستهدف، فأول ما إجا عبيد الله بن زياد وقضى على حركة مسلم بن عقيل تتبع كل رؤوس الشيعة، وكان من جملة من تتبعهم المختار ودبس السجن. ولذلك طبعا عندما تحرك المسلم بن عقيل المختار كان في ضيعة له خارج الكوفة، لم يكن هناك إعلان متفق عليه عن متى الحركة، وفاجأت قضية مجيء عبيد الله بن زياد، فاجأت مسلم بن عقيل ومن كان معه، وما كان هناك موعد مضروب أنه مثلا في فلان تاريخ احنا ننهض مرة واحدة، فالمختار كان في خارج الكوفة في ضيعة له أطراف الكوفة. لما رجع شاف أن الأمر هكذا استدعي إلى عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد بمجرد أن شاف شتر وجهه، يعني أخذ قضيبه، هذا كان هذا اللعين سبحان الله عادي عنده جدا، هذا هاني بن عروة مو مثلا افترض يضرب على رجله على إيده، لا على الوجه، قضيب حديد عنده يشتر وجهه من فوق لتحت. فبالنسبة إلى المختار أيضا أشكل ضربه على عينه وجر إلى شفتيه، ثم أمر به إلى السجن. سجن في السجن كان مجموعة من أمثال ميثم التمار وأشباهه من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه، وميثم كما هو معروف ممن علمه أمير المؤمنين أخبار المستقبل والحوادث الواقعة في المستقبل، واللي يطلق عليه في الروايات علم المنايا والبلايا. فلما اجتمع ميثم التمار مع المختار الثقفي أخبر ميثم التمار المختار بأنك أنت تظهر وتأخذ بثار الحسين وتقتل قتلته جميعهم، هذا الخبر عندي مؤكد. طبعا الكلام في ذاك الوقت اللي واحد مسجون ووجهه مشقوق بذاك النحو، هذا يعتبره نوع من يعني الآمال والأماني، وخلي يخلص نفسه من السجن بعدين لاحقين على أن يطلب بثأره. بس كان هذا من الأخبار الصادقة التي أخبر بها أمير المؤمنين عليه السلام ميثم التمار، كما أخبر ميثما أيضا أنه سيقتله العبد اللئيم ابن الأمة الفاجرة. أيضا عبيد الله ابن زياد هو اللي راح يقتلك أنت يا ميثم، وبالفعل أخرج ميثم وبعدها بيومين جرى عليه ما جرى من القتل في قضية مفصلة. استشهد ميثم التمار بعد شهادة مسلم ابن عقيل. في كلام أنه ميثم أيضا يعني حرك السجناء للانطلاق وللثورة وكذا، وهذا إلى حديثه الخاص. هناك المختار ظل في السجن، بقايا التوابين لما رجعوا قالوا للميثم التمار قسم منهم انه احنا خلينا، قالوا وصلوا خبر الى المختار انه احنا نهجم على السجن ونطلعت. المختار كان لديه طريقة اخرى، قال انا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يصير صهرنا، زوج أخته، أخت المختار صفية بنت أبي عبيدة الثقفي زوجها منه عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر رجل من البداية والى الأمويين وبايع يزيد من أول يوم، فكأنما عنده يد عندهم، له يد عندهم، واحد من أبناء الصحابة إله موقع اجتماعي في مقابل الحسين اللي أعلن نهضته وثرورته، في مقابل ابن الزبير اللي أيضا أعلن تمرده، هذا عبد الله ابن عمر من المدينة أعلن أنه يبايع، بل جمع أهل بيته وقال لهم لا يكون واحد منكم ما يبايع، ترى هذا غادر، ولينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يعرف به، لازم تبايعوا هاي. فطبعا حفظوا له هذا الأمر. فالمختار تحدث مع عبد الله بن عمر، قال له هذا الرجل عبيد الله بن زياد هالشكل مسوي وأنا ما مسوي شيء، وذبني في السجن وشتر وجهي، فلو استشفعت في أمري. عبد الله بن عمر كتب إلى يزيد أنه هذا المختار صهرنا ومن أقاربنا، وبشفاعتي أنا أرجو أن يطلق سراحه. وعبيد الله بن زياد رافض الأمر وما يصير هذا إلا قرار من عندك أنت. فكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد أن أخلي سبيل المختار لشفاعة عبد الله بن عمر. هذا عبيد الله بن زياد حسب تعبيرنا من وراء خشمه وافق على ذلك. استحضر المختار، قال له أنا جاني من يزيد كتاب بأن أخلي سبيلك، ولو كان الأمر لي لقتلته، بس بعد ما أقدر إلا، لكن أنا أطلق سراحك، فإن رأيتك بعد 3 أيام في الكوفة قطعت عنقك. لما تقعد في الكوفة أمرك مريب، فإن بقيت هنا قطعت عنقك، غيب وجهك، ما أبقى بعد 3 أيام أفتش عليك. فعلا رأى أن أفضل مكان أن يغادر من الكوفة إلى الحجاز، راح إلى مكة المكرمة. مكة المكرمة ذاك الوقت في البداية خوب كانت تترقب ما يقول إليه أمر الإمام الحسين عليه السلام، حتى إذا استشهد عبد الله بن الزبير أعلن عصيانه ورفضه إلى بني أمية وبدأ يتحرك. رأى أن المختار موجود، كما ذكرنا المختار مو رجل مجهول ولا نكرة، شخصية عسكرية وسياسية يرغب في مثلها عبد الله بن الزبير، فأرسل خلفه وقال له أنه هؤلاء كذا بنو أمية ما يصلحون، احنا لازم نقاومهم، ظلاماتهم كذا كذا، وأنا أريد أن أنت تساعدنا في هذا الأمر. طلب أن ينضم إليه المختار. هنا حسب الروايات قال له نعم، على أن نكون، على أن لا تقضي أمرا دون مشورتي. شركاء احنا، أنا مو جندي، أنا أجي وياك أقدم لك خدمة على أنني أكون معك، ما تتخذ قرارات هكذا. فأعطاه باللسان عبيد الله بن الزبير ما أراد، وبالفعل المختار كان ويا عبد الله بن الزبير فترة من الزمان، بس تكشف عبد الله بن الزبير بشكل واضح عما ذكرناه في وقت سابق، شخص استبدادي إذا ما كان أسوأ من بني أمية فهو من نفس القماشة، بل يزيد عليهم في قضية عداوته لبني هاشم، وهذا محسوب من الناحية السياسية، المختار محسوب على جماعة بني هاشم وعلى تأييدهم. وبدأ عبد الله بن الزبير يتعامل باعتبار أنه هو الخليفة وما يعتني لا بالمختار ولا بغيره، ينصب ويعزل وروح انت إلى هالمكان والي ولا ذاك المكان كذا. فالمختار رأى أن هذا المقدار من التصرف ينهي ما بينهما، فترك عبد الله بن الزبير. وذاك الوقت كانت حركة التوابين نضجت وتحركت، فرجع إلى الكوفة المختار الثقفي. عبيد الله بن زياد أيضا رجع إلى البصرة لأن مكانه الأصلي هو البصرة، فرجع إلى البصرة. الكوفة بقيت بوال من هؤلاء الولاة غير عبيد الله بن زياد، مما يتيح لمثل المختار وأمثال حركة واسعة في هذا البلد في هذا المصر. فرجع فعلا المختار الثقفي إلى الكوفة. في الكوفة من جديد بدأ يجمع الأنصار. هنا رح نتحدث في وقت من الأوقات إن شاء الله في ليلة أخرى عن العلاقة بينه وبين التوابين، بين سليمان بن صرد، سواء قبل ما يطلع إلى عين الوردة ويقاتلون أو بعد ذلك. هذا الآن ما ندخل فيه حتى لا يختل علينا نظام الحديث. الآن نظام الحديث هو فقط عرض لما حدث معه ومنه. فجاء إلى الكوفة، بدأ يجمع الأنصار، صار عنده قوة. عبد الله بن الزبير كان معين واحد وهو عبد الله بن مطيع العدوي إلى الكوفة. والي الأمويين شاف أنه هو بين جماعة، بين زبيريين ما يريدونه وبين شيعة أهل الكوفة، سواء كانوا من جماعة التوابين أو من جماعة المختار ما يريدونه، فانسحب من الكوفة. عبد الله بن الزبير عين شخص اسمه عبد الله بن مطيع من جماعته وإجا قعد في الكوفة كوالي. أول خطاب أيضا خطبه استفز به شيعة أهل الكوفة، أنه بعد ما حمد الله وأثنى عليه وذكر عبد الله بن الزبير بعنوان الأمير والخليفة، وأنه أمر أن يسير فيهم بسيرة أبي بكر وعمر. زين، هذا كان من الحمق والغبائس، ومن لم يذكر أمير المؤمنين أصلا. زين، هذول الناس الكوفة شيعية الهوى، على الأقل من باب المجاملة قول أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، بس هذول ما عندهم هذا الكلام. يعني إذا كان عبد الله بن الزبير 6 أشهر يأبى أن يذكر النبي بالصلاة عليه، صلوا على محمد. ففي نفس المجلس رد عليه الناس أننا لا نريد أن يسار فينا إلا بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما نريد غير سيرة علي بن أبي طالب. وصارت ضجة وصار اعتراض وقطع كلامه، وقيل أنه تم حصبه بالحصى صغيرة. طيب، فتوتر الوضع. المختار هنا أيضا جمع جماعته، هذا بعد ما انتهت قضية التوابين، جمع من تبقى من التوابين وأنصاره الخاصين وسوى انقلاب كما يقولون على والي عبد الله بن الزبير اللي اسمه عبد الله بن مطيع، وطلعه من القصر وهو صار حاكم الكوفة. هذا في حدود سنة أوائل سنة 66 هجرية. الآن صار هو حاكم الكوفة، أخذ ينظمها، بدأ كما ذكرنا أول شيء بتتبع قتلة الحسين لأكثر من غرض. الغرض الأول أنه هو في الأساس إنما ثار للطلب بدماء الحسين عليه السلام. حتى بعضهم قالوا له شلون أنت يعني تقبل أنه أن عمر بن سعد، لأنه كان عمر بن سعد ماخذ أمان إلى نفسه، عمر بن سعد يجي ويدخل عليك ويطلع ولا كأنما يسوي شيء، بس هو كان يخطط بنحو يفاجئ فيه هؤلاء، فكل واحد أعد له خطة وقدر على الانتقام منه. وكان يقول والله لو قتلت ثلثي قريش بالحسين لما وفى بأظفر من أظافر الحسين عليه السلام. أولا تتبع هؤلاء لأن أساس نهضة كانت على هذا الشعار، وثانيا لأنه إذا يخلي هذول وهم من خطوط بني أمية ومن رجال بني أمية ومن قادتهم ومن أعوانهم لا يأمن غدا أن ينهضوا عليه وأن يقاتلوه. فتتبعهم، البعض قال قتل منهم 1000، البعض قال قتل أكثر، وهذا الاختلاف راجع إلى أنه هل المنظور فيه الرؤوس الكبيرة، لو لا كل من شارك في القتال وجرح أو قتل أو آذى أو ظلم أو ما شابه ذلك. فهذا أولا سواه. الشيء الثاني قال إحنا ثارنا الأصلي هو مع عبيد الله بن زياد ومع المركز الأصلي. ذاك الوقت تولى الحكم لبعض الوقت مروان بن الحكم، يزيد هلك كما ذكرنا في سنة 64 قبلها، ثم جاء بعده لفترة معاوية ابنه ابن يزيد، ثم جاء مروان بن الحكم، وأخيرا كان عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان أيضا كان مجهز جيش هم لمقاومة الزبيريين اللي تحركوا ولمقاومة المختار الثقفي، فأرسل المختار جيشه بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر، وجهه لقتال عبيد الله بن زياد، وبالفعل قدر إبراهيم بن مالك الأشتر أن يهزم ذلك الجيش وأن يقتل عبيد الله بن زياد. هو نفسه إبراهيم قتل عبيد الله بن زياد عند الموصل على نهر الخازر، يقول أنا، لأنه ظلوا يدوروا معك، وقال أنا عند الغروب مع ذهاب الشمس ضربت رجل فقسمته نصفين، وأظن أنه عبيد الله بن زياد. بالفعل راحوا يدوروا في نفس المكان، رأوا جنازة هذا اللعين مقسومة إلى نصفين بواسطة إبراهيم بن مالك الأشتر، أخذوا رأسه وجاءوا به، اللي فيما بعد قيل إنه بعدما جاء به إلى المختار، المختار أرسله إلى المدينة لكي يراه بنو هاشم. وفي الروايات عندنا ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت امرأة إلا بعد أن أرسل المختار برأس عبيد الله بن زياد إلى المدينة. في هالأثناء طبعا كان الزبيريون يتحفزون لأخذ الحكومة والولاية، هم يرون أنفسهم أيضا خلفاء مثل ما بنو أمية. نذكرنا في ليلة أسبق من الماضية أن حركة ابن الزبير أول درس فيها درس أزمة النظرية، نظرية الخلافة والحكم عند مدرسة الخلفاء، أوضح مثال للتخبط والأزمة في هذه النظرية هي فترة ابن الزبير وبني أمية. فالزبيريون هنا طبعا كان مهم بالنسبة لهم أن يسيطروا على الكوفة، أولا سيطروا على البصرة، عبيد الله بن زياد انسحب من البصرة وضعف سلطانه أصلا لما هلك يزيد، اختل عبيد الله بن زياد حتى في فترة من الفترات انسحب من قصر الحكم وبقي قصر الحكم بلا والي مدة 4 أشهر حتى نهب من قبل الناس في البصرة هناك. وين هذا اللي كان جبار فرعون ويخاف الناس من صوته؟ خلص انتهى. فلم يرى بدا من أن ينسحب باتجاه الشام، يروح إلى مركزه الأصلي، إلى أن لقي حتفه بواسطة إبراهيم ابن مالك الأشتر. الزبيريون انتهزوا الفرصة، دزوا والي على البصرة وأرسلوا قوة، وإجا مصعب بن الزبير أخ عبد الله سيطر على البصرة، بلد كبير. وإحنا سبقا ذكرنا أن البصرة في ذلك الوقت كانت تميل إلى آل الزبير من قضية حرب الجمل وما رافقها. فبعدها تحضروا بعد ما سيطروا على البصرة لكي يأتوا إلى الكوفة ويقاتلوا المختار، وبالفعل كان جيشهم كبير. اجوا إلى الكوفة إلى أن صاروا على أطراف الكوفة، المختار عبأ جيش لهم لم يكن بعددهم، قيل إنه كان نصف أو ثلث الذين جاءوا مع الزبيريين. هنا بعد طبقوا الأمويون وأنصارهم مع الزبيريين، كل من كان عنده مشكلة ويا المختار أو مع شيعته، كل بقايا القادة والأشخاص اللي قاتلوا في كربلاء، قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام، إجوا انضموا إلى مصعب بن الزبير، لأنه يشوفون أنه إذا المختار انتصر رح يجي الدور عليهم في القصاص، فالأحسن لهم أن ينضموا إلى مصعب بن الزبير. بالفعل انضموا إليه، حتى من الكوفة جماعة كانوا متخفين طلعوا وراحوا وانضموا إليه، فصار جمعهم كبير، صار اشتباك بين جيش المختار وبين جيش مصعب بن الزبير، وتغلب جيش مصعب بن الزبير على جيش المختار، صار فيهم قتل كثير جدا. قسم منهم تم إغراؤهم بأنهم أنتم سلموا الأمر من جيش المختار، سلموا، إذا سلمتوا ما راح يصير لكم شيء. فهذول قيل أنهم 6000، وهذا شيء غريب أن جماعة من الناس بهالسهولة تنطلي عليهم، مو واحد ولا اثنين، 6000. فلما سلموا أنفسهم وتركوا أسلحتهم جابوهم إلى مصعب بن الزبير، فأمر أن يقتلوا جميعا جميعا، حتى عبد الله بن عمر اللي ما كان في صدد معارضة ولا في صدد مواجهة ولا كذا، يجي يقول له قتلت 6000 واحد صبرا هكذا بعدما سلموا لك؟ قال بلى، لأنهم كانوا سحرة وكفرة. شوف هذا من جملة التزوير التاريخي، هذول 6000 سحرة، وش كانوا يعني ساحر؟ مثلا 1، 2، 3، 4، 5، أما 6000 ساحر؟ قال لأنهم سحرة وكفرة. قال والله لو قتلت 6000 من غنم أبيك لكان إسرافا عظيما، لو تقتل 6000 غنم من فلوس والدك هذا إسراف عظيم، فكيف دماء مسلمين؟ بس هو هذا نهج الزبيري فعلا أبان عن حالة غير طبيعية، تجاوزوا الأمويين في كثير من أمورهم. عندنا مثلا في قضية كربلاء ما صار أن امرأة أسرت وقتلت صبرا، ما عندنا، عندنا حادثة اللي هي شمر بن ذي الجوشن قتل والدة وهب ابن حباب الكلبي وكانت في المعركة، بس واحدة مأسورة قتلت ما نقل التاريخ. لكن الزبيريون سووها، الزبيريون لما أسروا زوجتي المختار، المختار كان عنده زوجتين، أم ثابت بنت سمرة ابن جندب وعمرة بنت النعمان ابن بشير الوالي السابق الأسبق إلى الكوفة، فلما عرضوهم أنه إذا شو تقولون في المختار، قالوا نقول فيه رجل صوام قوام عابد لله، ما رأينا منه إلا كل خير. سنتينهم في البداية. فقالوا إليهم إذا تكرروا هالكلام تقتلون، إذا تشهدوا عليه بأنه إنسان سيء اللي تشهد تنجو. ذيك أم ثابت بنت ثمرة ابن جندب قالت أنا أقول إنه كان كافرا وكان ما يصلي وكان كذا، بس أخلص من القتل. فعلا خلصت من القتل. هذه عمرة قال له وين شيء أنت شو تقولي؟ قالت والله إنه كان صواما قواما قانتا لله عز وجل محبا لأهل بيت نبيه، ما رأيت منه إلا كل خير. قال لها تقتلين؟ قالت نعم شهادة أرزقها أفأتركها؟ لا والله إذا شكل أي شهادة جاية إلي أنا أتركها، بسم الله. وفعلا قتلوها، قتلوها. حتى قال القائل إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة، قتل بيضاء حرة عطبولي قتلوها ظلما من غير جرم، إن لله درها من قتيلي. كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. واستعظمت هذه، يعني امرأة جاية لنفترض أنها تريد أن تترحم على زوجها، يصير هذا سبب إلى قتلها صبرا بالسيف. فالمهم المختار بعد أن هزم جيشه حوصر، استمر الحصار 4 أشهر، ظل ثابتا مع جماعة قليلة إلى أن وصل الأمر أخيرا وهو في شهر رمضان إلى أن يخرج كما قالوا مع 14 واحد أو 15 واحد وأن يقاتلوا جيش مصعب بن الزبير. ومن الطبيعي أن العدد لابد أن يقتلوا في مقابل ذلك الجيش اللجب، خصوصا مع فرض الحصار هذه الفترة الزمنية الطويلة ومنع الماء والطعام وما شابه ذلك. هذا إجمال حركة المختار كحدث تاريخي. كيف نقيمه؟ ما هي شخصية هذا الرجل؟ هل هي ممدوحة؟ هل هي مذمومة؟ ما هي حركة هذا الشخص؟ هل هي حركة ناجحة سليمة بالكامل أو جزء فجزء أو لا أصلا حركة غير جيدة؟ هذا إن شاء الله نتحدث عنه في وقت آخر بإذن الله تعالى. يكفي في مثل هذا الرجل أنه رد البسمة إلى بيوت بني هاشم بعد أن كانت كئيبة حزينة على مقتل الحسين سلام الله عليه. فترة طويلة في هذه البيوت لا ترى فيها إلا نائح ونائحة، زمان زين العابدين، بعد زمان زين العابدين عليه السلام اللي كان هو في طليعة البكائين الذين يحزنون. نحن في هذه الليلة ليلة الجمعة نتحدث ونذكر شيئا من مصيبة الحسين بلسان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، بلسان صاحب العصر والزمان، بناء على صحة نسبة زيارة الناحية إليه. الليلة ليلة الجمعة يستحب فيها ذكر صاحب الزمان والتوسل به. يا أبا صالح، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله لأجل تفريج الكروب والتفريج عن المكروبين ولدفع البلاء وقضاء الحوائج، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ومن خير ما يذكر بالإمام الحجة والإمام الحسين عليه السلام ما زار به الإمام الحجة جده الحسين عليه السلام، فإنه بعد أن سلم في زيارة الناحية على جده بسلام غير مألوف في بقية الزيارات، في بقية الزيارات احنا نجي نسلم السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، لكن في زيارة الناحية أكو خصوصية يسلم فيها على أعضائه الشريفة، على شفاهه الظامئة، على روحه المقبوضة، على جسده المقطع، على شيبه الخضيب، على جسمه التريب. ماذا يقول؟ أنا وأنت أيضا نسلم السلام على خد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم. بعد ذلك يجي يقول السلام على الشفاه الذاهب، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على النفوس الظامئات، إلى أن يقول واصفا مصرع جده: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلأندبن آياك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. لماذا سيدي؟ صف لنا كيف طار حال الحسين. يقول: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك. شايف اذا شد عليك الالم شو تسوي؟ هكذا تضغط على ايدك، فاذا ارسلك الالم ترتخي. الحسين عليه السلام ما ادري شدة الظمأ تقبض يده او سيل الدماء تقبض يده. تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن أهلك وذاريك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلم جاي الفرس وياه الفارس، فلما رأينا النساء جوادك مخزية، ونظرنا السرج عليه ملوية، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لا طمان، وبالعويل دايات، وبعد العيد مذللات، فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى يا تقبيل. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره وتعذل، يا خايب خل أخوي أحسن ساعة أغمض له ومد للموت باعة، ما هو شمامة الحلوة طباعة، دخل براح روح حسين تضار. أعد نظرا يا شمر لو كنت تعقل، يا الله يا الله يا الله يا الله، نسألك اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج مير زعون أبو ميسم رضوان الله عليه رحمة الله عليه، يهدى ثواب هذا المجلس إلى روحه وإلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات. لكل أولئك نقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.